عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
تركيا تعلن إطلاق عملية مشتركة مع روسيا لتسيير دوريات في إدلب السورية.
استمرار الاحتجاجات في الجزائر والجيش يوجه رسالة جديدة.
نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت.
البداية من سوريا، حيث أعلن وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن تركيا وروسيا بدأت عملية مشتركة لتسيير دوريات عسكرية في منطقة محافظة إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي بين الطرفين.
وأضاف أكار أن الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار بالمنطقة.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني. بعد التحية سيد عمر، يعني ما الهدف من تسيير دوريات عسكرية تركية سورية في إدلب؟
طبعا هذا الإعلان يعني من قبل روسيا وتركيا عن تسيير دوريات مشتركة فيه الكثير من يعني البحث. السؤال الأول هو الأماكن التي سيتم فيها تسيير الدوريات العسكرية المشتركة، خصوصا أن موضوع المنطقة العازلة يعني لم يتحقق حتى اللحظة. يعني في العنوان الرئيسي تبدو هذه المسألة إيجابية وجيدة لجهة إطلاقها بشكل مشترك بين روسيا وتركيا، لكن السؤال الأساسي الآن هو نطاق عمل هذه الدوريات، إمكانية يعني دخول القوات الروسية إلى مناطق يعني في المنطقة العازلة، خصوصا أن الجماعات الإرهابية حتى اللحظة يعني لم تغادر هذه المنطقة العازلة، وهي تقوم يعني بتنفيذ عمليات يومية على مواقع الجيش العربي السوري، وتقوم بقصف العديد من القرى والبلدات يعني على جوانب هذه المنطقة العازلة. بتقديري أن يعني تسيير دوريات سيكون يعني في نقاط المراقبة المتفق عليها سابقا، النقاط التركية الموجودة يعني في ضمن المنطقة العازلة، والنقاط الروسية الموجودة على خطوط تماس مع الجماعات الإرهابية ومواجهة الجماعات الإرهابية.
ولكن يعني هل هذه الدوريات بديلة عن العملية العسكرية في إدلب الآن؟
لا، بتقديري يعني هذه الدوريات يعني لم تؤدي الغرض المطلوب بما يرتبط يعني بنشوء المنطقة العازلة أو تفريغها من الجماعات الإرهابية أو حتى الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبالتالي أعتقد يعني أنه تدبير مؤقت لم يجدي نفعا يعني في المرحلة القادمة، وبالتالي قد يكون يعني مقدمة لعملية عسكرية كبيرة أراها الآن يعني متأخرة نظرا لتعقيدات الوقائع السياسية المرتبطة بمنطقة إدلب. المسألة الأهم بتقديري الآن أن الدولة السورية بشكل عام لا ترى في معركة إدلب معركة استراتيجية على المستوى العسكري، هي بالتأكيد يعني معركة سيادية ترتبط في إعلان الدولة السورية تحرير أرضها أو كل شبر من أرضها، لكن على المستوى العسكري الآن بتقديري لا تشكل معركة إدلب يعني حاجة ملحة بالنسبة للدولة السورية، وهي أن التعقيدات الأساسية فيها هي في البعد السياسي وليس في البعد العسكري.
أخيرا، يعني تركيا حذرت واشنطن من موجة نزوح كبيرة في إدلب في حال لم تتوقف الهجمات هناك، ما دلالة هذا التحذير برأيك؟
طبعا يعني هذه التحذيرات المستمرة بما يرتبط بموجات النزوح سببها يعني المخاوف والهواجس المطروحة، عمليات التخوير الدائمة. تقريبا نحن في هذه المرحلة لن نكون أمام يعني معركة عسكرية كبيرة، وبالتالي يعني كل هذه الطروحات يعني ليست جدية.
وإلى الجزائر، حيث احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في شوارع العاصمة أمس الجمعة رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي على الرغم من الطابع السلمي للمظاهرات. وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية رسالة جديدة للجيش جاء فيها إن الجيش والشعب ينتميان إلى وطن واحد لا بديلا عنه.
وللتعليق على هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا هاتفيا من الجزائر اللواء عبد العزيز مجاهد القائد السابق للقوات البرية في الجيش الجزائري. سيد مجاهد، بعد التحية، بعد مظاهرات الجمعة الضخمة بالجزائر، هل دخلت الأوضاع هناك مرحلة حاسمة في رأيك؟
الآن المظاهرات هذه عبرت عن رأي الشعب، الآن الشعب راه ينتظر في رد السلطة، ما هي الإجراءات اللي راح يأخذها ليستجيب لمطالب الشعب. الآن هذه رسالة من المتظاهرين إلى السلطات، فالآن لازم ننتظر إجابة أو رد السلطات على هذا، ماذا تقترح للخروج من الأزمة.
وكيف رأيت هذه الحشود التي خرجت بالأمس؟
قمة من جميع الجوانب، من ناحية التعبير الشعبي، من حيث روح المواطنة، احترام القوانين، وحتى بمصالح الأمن قامت بواجباتها على أحسن وجه، أمنت المسيرات وأمنت المواطنين وأمنت ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة.
وكيف استقبل المتظاهرون هذه الرسالة؟
لا، هذه رسالة واضحة وضوح الشمس. الجيش دائما مهمته الدفاع للدولة والدفاع للشعب، هذه من دستوريا، هذه سر وجوده. كاين مظاهرات، كاين قضايا نتاع أمنية، قم هذه كتأمنها مصالح الشرطة والدرك. أما الجيش الوطني الشعبي مهمه حماية الدولة والوطن والشعب.
مع استمرار المظاهرات، الجيش الوطني الجزائري يؤكد أنه والشعب ينتميان لوطن واحد. ماذا يفهم من هذه الرسالة؟
هذا موش بيان الأول، بيانات رئيس الأركان، يعني في عدة مناسبات رئيس الأركان يؤكد على واجبات الجيش الدستورية والمهام اللي يقوم بها. أنت لما تشوف شعارات اللي رفعوها المتظاهرين، الجيش والشعب خوا خوا، يعني هذا الجيش أبناء الشعب ومهمته الدفاع للشعب.
سيدي، هناك تقارير صحفية تحدثت عن انشقاقات في صفوف الحزب الحاكم، ما صحة هذه التقارير؟
بعض النواب من الحزب الحاكم استقالوا من مجلس الشعبي الوطني، هناك قيادات من الحزب استقالت، هناك خلايا من الحزب خرجت من صفوف الحزب، هذا شيء موجود، يعني هذا شيء واقع. هذا عملية تصحيح مواقف والانحياز لمطالب الشعب.
وهل ترى أن هذه الانسحابات كما تصفها ستؤثر على قرار السلطات في البلاد فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات؟
هذا شيء أكيد ولا جدال. أولا لما نراجع المطالب نتاع المتظاهرين، هي مطالب معقولة ومقبولة، وتطالب كلها بالإصلاحات وتصحيح الانحرافات. العهدة الخامسة، المطالب نتاع الجماهير هي احترام الدستور وتطبيق القوانين تاع الدولة. لذلك توجهوا المحامون إلى المجلس الدستوري ليطالبوه باحترام المواد الدستورية والقوانين الجزائرية فيما يخص الانتخابات.
وإلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت بالفعل، مؤكدا أن الحزب سيعزز مواقعه رغم العقوبات الأمريكية، وداعيا إلى التعامل مع العقوبات باعتبارها حربا.
وتوقع نصر الله أن تشتد العقوبات الأمريكية على الحزب وداعميه، في إشارة إلى طهران وسوريا وباقي حركات المقاومة على حد قوله.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم لنا الباحث السياسي اللبناني أنطوان خوري حرب. بعد تحية سيد أنطوان، يعني السيد نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت، ماذا يعني ذلك برأيك؟
ما يعني بشكل عام أنه يواكب الشعارات الكبرى للعهد الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وبالتالي هو من بإحدى أو يستلزم للتحالف السياسي القائم بين السيارين، التيار الوطني الحر وحزب الله في لبنان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لن تكون هذه العملية سهلة بالنسبة إليه، لأنه سيفتح بعد المواجهة مع عشرة حلفائه الذين سبقوه إلى المشاركة في الحكومة والدخول إلى الحكومة بسنوات. وأنا أتكلم عن أطار المشكلة الثاني في لبنان المتمثل بحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه الدري، وبالتالي أصلاً فقد ينعكس ذلك سلباً على الموضوعية القائمة في لبنان على أساس السبق والقائم، التنازلات المتبادلة التي قدمها كل الأطراف لأجل المشاركة في الحكومة. ولذلك أعتقد بأن ما قاله أمس وما قاله هو نواب لحزب الله قبل أمس هو يصب في هذه الاتجاه، ولا أعتقد أنه ذو أفق على المدى الطويل.
ولكن يعني هل يقصد السيد نصر الله مكافحة الفساد في لبنان بشكل عام أم داخل الحزب أيضا؟
لا أعتقد بأن مسألة الفساد داخل حزب الله الذي يعتبره أقل الأحزاب السياسية فسادا، لكنه ليس خالي من شيء من الفساد بسبب التركيبة السياسية القائمة والمشاركة في الحكم. والفساد ليس هو فقط متمثل بمن يرتكب، إنما بمن هو يكتب أيضا أو يكتب أو يكون شاهد زور، وهذا لا يعطي حزب الله من المسؤولية، إنما لأجل محاكاة الجمهور اللبناني العام الذي بدأت تقوح تتصاعد تدريجيا وبشكل قاصد يوميا بشكل تصاعد من أسف كافة قطاعات المجتمع والدولة في لبنان. وبالتالي لكي تصبح أولوية حزب الله المتمثل ليس فقط بالمقاومة مع إسرائيل ومواجهة المجموعات الثلاثية، إنما أيضا في ترجمة حضوره في الحكومة وفي الإجراءات المنية بشكل عام وفي المجتمع السياسي اللبناني.
نصر الله يعني تحدث عن الحاجة للدعم الشعبي والمساندة، هل ما يعانيه الحزب من أزمة مالية بسبب العقوبات أم لأسباب أخرى؟
مما لا شك فيه أن الحزب يمر بظاهرة مالية نتيجة أسباب بثت معروفة للجميع، منها ما هو حاصل في إيران على الصعيد الاقتصادي وما يؤثر على التمويل التي يتلقاها حزب الله من الحلف الصهيوني الإيراني، ومنه ما يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية في الداخل اللبناني. هذا النقص التمويل الذي بدأ حزب الله من خلاله يتوصل أساليب جديدة من جمع التبرعات والحملات المالية لدعم الحزب. أعتقد بأن المكافحة لن تكون ذات أرباح أو عوائد مالية للأطراف القائمين بها، إنما هي ربما ستكلفهم، لكن سيكون هناك نجاح سياسي منقطع النظير لأي طرف سياسي في لبنان يقدم على الوصول إلى هذه المساحات، ساحة مواجهة الفساد ومكافحة الفساد، سيكون هناك له رصيد سياسي كبير، إنما لا يعكس ذلك على الوضع المالي أي حزب أو لأي مجموعة سياسية.
والآن مستمعينا مع جولة حول العالم. تعهد الرئيس السوداني عمر البشير باستمرار المسيرة واختيار ما وصفه القوي الأمين والمناسب والمقتدر لشغل المناصب الرسمية بالدولة، وأكد البشير أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة خالية من المحاباة والمحاصصة، وأوضح أن اختيار الولاة من العسكريين جاء لكونهم محل إجماع الشعب السوداني.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقسواق قرار السلطات القضائية البلجيكية بعدم ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانية الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية بغير مقبولة، وأضاف أقسواق إن القرار يفسح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لاستغلاله.
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ إن الدين الإسلامي بريء مما يقوم به الإرهابيون، وأضاف في حوار مع سبوتنيك أن التسامح والتعايش وقبول الآخر بغض النظر عن دينه وجنسه وعرقه ومذهبه هو جوهر الدين الإسلامي الحنيف.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
تركيا تعلن إطلاق عملية مشتركة مع روسيا لتسيير دوريات في إدلب السورية.
استمرار الاحتجاجات في الجزائر والجيش يوجه رسالة جديدة.
نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت.
والآن مع طائفة من الأخبار الاقتصادية والزميل عبد الله حميد.
قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين إن الصين والولايات المتحدة ما زالتا تعملان للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم، ويشارك وانغ بشكل كبير في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني إنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن، وإن الجانبين يعملان على التوصل لاتفاق لإنهاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر خلال الحرب التجارية، لأن التعريفات المتبادلة لا تفيد أي من الطرفين. تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لخامس جلسة على التوالي وسجلت أكبر انخفاضات أسبوعية منذ أن هوت السوق في نهاية 2018 بعد أن أثرت أرقام ضعيفة للوظائف في أمريكا المزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وبذلك تنهي المؤشرات الثلاثة داو جونز الصناعي ستاندرد أند بورز ناسداك الأسبوع على خسائر تزيد عن 2%. أعلن وزير المالية المصري محمد معيط موعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو حزيران أو يوليو تموز المقبل. ولفت معيط خلال تصريحات صحفية في ملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة إلى أن مصر ستتسلم الشريحة الأخيرة عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي المقرر انعقادها الشهر المقبل في واشنطن، وستعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. هبطت أسعار النفط حوالي 1% بعد بيانات مخيبة للأمال لنمو الوظائف في أمريكا جددت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط. وتراجعت عقود مزيج برنت 56 سنتا أو 0.8% لتبلغ عند التسوية 56 دولارا و74 سنتا للبرميل. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.1% لتسجل عند تسوية 56 دولارا فاصل 7 سنتات. قضى ذراع البنك الدولي لتسوية النزاعات بأن تدفع فنزويلا أكثر من 8 مليارات دولار إلى كيانات تابعة لشركة كونوكو فيليبس للنفط والغاز كتعويضات لتسوية نزاع قائم منذ سنوات بشأن استخراج النفط. وفي الحكم المؤرخ في 27 من فبراير شباط قال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إن فنزويلا يجب عليها أن تدفع أكثر من 8 مليارات دولار إلى 3 كيانات تابعة للشركة بسعر فائدة سنوي قدره 5.5%.
ونبقى مع الزميل عبد الله حميد والنشرة الرياضية.
وسع يوفنتوس الفريق في صدارته ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى 19 نقطة بعد الفوز على أودينيزي بأربعة أهداف مقابل هدف. وأرح مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري العديد من اللاعبين الأساسيين استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد في بدور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم بعد أن خسر بهدفين نظيفين في الذهاب. ويبقى يوفنتوس في الصدارة برصيد 75 نقطة بينما يقبع أودينيزي في المركز 15 ب 25 نقطة. حقق فردر بريمن فوزا ثمينا على ضيفه تشالكا بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم. بذلك رفع بريمن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد تشالكا المتعثر هذا الموسم عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر. تأهل الترجي الرياضي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على ضيفه حورية كوناكري الغيني بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية على ملعب رادس القريب من العاصمة تونس. احتل الترجي حامل اللقب صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة فيما يأتي حورية في المركز الثاني برصيد 70 نقاط. في مباراة أخرى قلب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي تأخره إلى تعادل مع ضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين لكل منهما. احتل أورلاندو المركز الثالث برصيد 6 نقاط فيما يتذيل بلاتينيوم المجموعة برصيد نقطتين. أحرز جيمس هاردن 31 نقطة لفريق هيوستن روكيتس في تحقيق فوزه 7 على التوالي على فيلادلفيا 76رز 107 مقابل 91 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أفضل سلسلة نتائج للفريق للموسم الجاري. استحوذ هاردن أيضا على 10 كرات مرتدة ومرر 7 كرات حاسمة وخطف الكرة مرتين ليساعد روكيتس في أو على السيطرة على اللقاء مبكرا بعد التفوق 14 مقابل 2 خلال دقائق من الربع الأول. فاز ستانيسلاس فافرينكا على البريطاني دانييل إيفانز 6-7 و6-3 و6-3 في الدور الأول لبطولة إنديان ويلز للتنس. تألق فافرينكا المصنف 40 عالميا والذي يواصل التقدم في قائمة المصنفين بعد عام محبط في 2018 في ضربات الإرسال التي صنعت الفارق، وسجل فافرينكا 7 ضربات إرسال ساحقة ليتفوق على إيفانز. سيلعب فافرينكا في المباراة المقبلة مع المجري مارتون فوتشوفيتش المصنف 29.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. بيّنت دراسات أجرتها شركة مايكروسوفت العالمية أن روسيا واحدة من أكثر الدول التي تسعى لإدخال الذكاء الصناعي في أعمال الشركات والمؤسسات، وتوصلت مايكروسوفت لتلك النتائج بعد أن قامت بالإطلاع على أعمال أكثر من 800 شخص يشغلون مناصب إدارية في شركات مهمة في كل من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا. وتبين أن مدراء الشركات الروس هم من أكثر من يسعون في السنوات الأخيرة لإدخال تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير مشاريعهم وأعمال شركاتهم.
فاز فيلم مسافر الحرب للمخرج السوري جود سعيد بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، والذي أسدل الستار على دورته الثالثة أمس الجمعة. الفيلم بطولة أيمن زيدان، ويتناول قصة موظف يتقاعد ويترك مدينة حلب ويقرر العودة إلى مسقط رأسه، ويستقل حافلة نقل ركاب للوصول هناك، لكن الرحلة التي يشاركه فيها مجموعة من المسافرين الآخرين تتحول إلى بانوراما لاستعراض ما أحدثته الحرب في سوريا عبر كل مكان يمرون به.
قال خبراء في الفنون إن لوحة الرسام الإيطالي الشهير كارافاجيو عثر عليها قبل 5 سنوات ستباع في مزاد في 27 من حزيران يونيو في مدينة طولوز الفرنسية، وقد تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو. وتعود اللوحة المعروضة حاليا في قاعة كولناجي الفنية في لندن إلى عام 1607، وتصور يهوديت إحدى بطلات الكتاب المقدس وهي تقطع رأس القائد الأشوري هولوفرنيس.
أطلقت القوات الأمنية العراقية سراح الناشط والصحفي حسام الكعبي الذي اعتقل الخميس الماضي، وذلك إثر انتقاده خطأ إملائيا ورد في رسالة على الهواتف أرسلتها القوات الأمنية العراقية إلى المواطنين للتحذير من مخاطر النزاعات العشائرية. وقد عبر عدد من المدونين والناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم من اعتقال الصحفي حسام الكعبي في محافظة النجف.
تمر هذه الأيام ذكرى أكبر وأول ثورة شعبية في تاريخ مصر الحديث، ثورة 1919، وتزامنا مع مئوية ثورة 19 تتعدد الفعاليات الفنية والبحثية والعملية والتاريخية والصحفية في مصر احتفالا بهذه الذكرى. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في 9 مارس عام 1919، أي منذ 100 عام بالضبط، كانت مصر على موعد مع أول ثورة شعبية في تاريخها الحديث، إذ خرجت كل فئات الشعب بلا استثناء مطالبة برحيل المحتل الإنجليزي من البلاد، وهي الثورة التي استحقت تخليدها في الكثير من الأعمال الفنية المصرية.
عيش مصر حرة مستقلة!
بدأت أحداث الثورة في صباح يوم الأحد 9 مارس عام 1919 بقيام الطلبة بمظاهرات واحتجاجات في أرجاء القاهرة والإسكندرية وكثير من مدن الأقاليم، وقاد الوفد المصري الذي كان يرأسه سعد زغلول ومجموعة كبيرة من السياسيين المصريين قادوا ثورة الشعب المتذمر من الاحتلال الإنجليزي وتغلغله في شؤون الدولة، بالإضافة إلى إلغاء الدستور وفرض الحماية وإعلان الأحكام العرفية وطغيان المصالح الأجنبية على الاقتصاد.
أيها المصريون، أيها
يا مصري،
لقد أرادوا التفرقة بيننا، لقد أرادوا إشعال نار الفتنة بيننا، لقد أرادوا أن يفصلوا الروح عن الجسد، ونسوا أنه لا فرق بين مسلم وقبطي، بل لم يعد هناك أي مجال لكلمة مسلم وقبطي أمام الوطن.
تصدت القوات البريطانية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. واستمرت أحداث الثورة من مارس إلى شهر أغسطس وتجددت في أكتوبر ونوفمبر، لكن وقائعها السياسية لم تنقطع واستمرت إلى عام 1922، وبدأت نتائجها الحقيقية تتبلور عام 1923 بإعلان الدستور والبرلمان وتكوين حكومة رأسها سعد زغلول، وهي أول حكومة برلمانية في تاريخ مصر.
وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
تركيا تعلن إطلاق عملية مشتركة مع روسيا لتسيير دوريات في إدلب.
استمرار الاحتجاجات في الجزائر والجيش يوجه رسالة جديدة.
نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت.
فنزويلا تدفع 8 مليارات دولار لتسوية نزاع مع شركة كونوكو فيليبس للنفط والغاز.
يوفنتوس يعزز صدارته للدوري الإيطالي بعد فوز كبير على أودينيزي.
انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.